الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أواخر سورة التوبة بعدة أوصاف، والإمام الرازي صاحب التفسير الكبير قال: اعلم أنه تعالى وصف الرسول في هذه الآية بخمسة أنواع من الصفات. وصفه بخمسة أنواع من الصفات. أولا الصفة الأولى من أنفسكم، والصفة الثانية عزيز عليه ما عنتم، والصفة الثالثة حريص عليكم، والصفة الرابعة رؤوف، والصفة الخامسة رحيم. تضمنت هذه الآية خمسة أنواع من الصفات جمعها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من خلال آية واحدة. وقد وقفنا مع قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وما معنى قوله من أنفسكم؟ قلنا على أوجه، وهذه الأوجه من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. فمن أنفسكم يعني من البشر، فهو ليس ملكا من الملائكة. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فنعمة من الله أن يكون الرسول بشرا من البشر، يعتريه ما يعتري البشر. ثانيا قوله تعالى من أنفسكم، قالوا هذا خطاب للعرب، هذا خطاب للعرب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وعليه جمع من المفسرين، كثير من المفسرين أن قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أيها العرب، لأن الله تعالى قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، في الأميين رسولا منهم. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ابتداء للعرب، ابتداء دعوته كانت للعرب، ثم بعد ذلك قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فقوله من أنفسكم يعني من أمة العرب. ولا شك أن هذه نعمة من الله قد منها الله تعالى على أمة العرب، والعرب على ما كانوا عليه من ظلم ومن زيغ ومن انحراف في وقت البعثة النبوية، إلا أن العرب في ذاك الوقت كانوا أفضل من وجد على وجه الأرض. يعني من ناحية الصفات صحيح هم عندهم صفات سيئة، لكن إذا نظرت للعالم، الفرس، الروم، عبدة النار، على اختلاف أنواع الناس، كان العرب على كل الصفات السيئة التي عندهم هم أفضل الموجود على وجه الأرض. إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فلذلك أهل الأرض جميعا كانوا على الشرك. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث للعرب الذين ابتداء تهيئوا ليحملوا الرسالة. طبعا هناك العلماء تكلموا عن السر في أن تكون بداية الرسالة من عند العرب، بداية الرسالة، يعني ما هي الصفات التي عند العرب حتى يحملوا الرسالة ابتداء، لأنه أصلا الذين حملوا الرسالة للأرض الصحابة من العرب. جمعوا بين صفات الإسلام التي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبين الصفات العربية الأصيلة. ولذلك مثلا العربي بطبيعته يأبى الضيم، العربي بطبيعته يأبى الضيم سواء كان مسلما أو كافرا، يعني يأبى أن يكون ذليلا. فقال شاعرهم: لا تسقني كأس الحياة بذلة، بل اسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزل. طبعا هنا صرفت ضرورة شعرية. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزل. فيقول أريد أن أكون عزيزا، كافر هذا مشرك، لكنه يقول أنا أريد العزة، لا تسقني كأس الحياة بذلة، لا أريد أن أعيش وأنا ذليل، لا أنا أموت وأنا عزيز، بل اسقني بالعز كأس الحنظل. وكانوا أيها الإخوة، لماذا مسألة الثأر عند العرب والأخذ بالحق؟ حتى لا يذل، حتى لا يذل ويأبى أن يستدل. يعني ما ذكروه أن عمرو بن هند ملك الحيرة جلس عند ندمائه وجلسائه وسألهم: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه خدمة أمي؟ قالوا: نعم، أم عمرو بن كلثوم الشاعر الصعلوك، أمه تأبى خدمة أمه. فدعا الملك عمرو بن كلثوم لزيارته، ودعا أمه لتزور أمه. اتفق الملك اللي هو ملك الحيرة عمرو بن هند مع أمه أن تقول لأم عمرو بن كلثوم بعد الطعام: ناوليني الطبق الذي بجانبك. فلما جاءت قالت لها ذلك، فقالت أم عمرو بن كلثوم: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فأعادت عليها الكرة، هذه أم ملك وهذه أم شاعر عمرو بن كلثوم، لكن أرادت أن تستدلها: ناوليني الطبق. قال فأعادت عليه الكرة وهي تأبى، فصاحت أم عمرو بن كلثوم اللي هي اسمها ليلى، صاحت: واذ الله يا لتغلب، واذ الله. فسمعها ابنها اللي هو عمرو بن كلثوم فاشتد به الغضب لما سمع أمه تقول واذ الله، فرأى سيفا للملك معلقا بالرواق فأخذه وضرب به رأس الملك عمرو بن هند، ونادى في بني تغلب، وانتهبوا الرواق. ثم نظم قصيدته المشهورة اللي هو عمرو بن كلثوم، نظم قصيدته المشهورة في عمرو بن هند، قال: بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، تهددنا وتوعدنا رويدا، متى كنا لأمك مقوتين، إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا. فالعربي هذا قبل الإسلام يأبى الذل، يأبى أن يكون ذليلا، يأبى أن يكون خاضعا، فهكذا كانت طبيعته. وهذه لا شك صفة أيها الإخوة طيبة، يعني تهيئ أن الإنسان يحمل الإسلام، هذا مهيئ للإنسان أن يحمل دين الله، لأنه دين رب العالمين لا يقبل الأذلاء، لا يقبل الإنسان يكون ذليلا، بل الإنسان يقتل يؤذى في سبيل الله لكن لا يكون ذليلا أبدا، لا يستذل لعدوه. فما أدري هل الأخلاق تغيرت أو العرب أصبحوا ليسوا عربا، يعني ما أدري هل العرب يعني أزيلت منهم الدماء العربية وأبدلت بدماء أخرى، حتى أصبحت الأنفة اللي كانت موجودة في الجاهلية مش موجودة اللي هي في أصل العرب مش موجودة عندهم، أو ما ندري ما الحال. حتى يا إخواني في أخلاق فاضلة عند العرب ما كانت موجودة عند الروم والفرس: أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذا كانت بطبيعة العرب، بطبيعة حسن الجوار الذي كان عندهم. فلذلك قوله تعالى: من أنفسكم، يعني من العرب. وشيخ رشيد رضا عند هذه الآية قال: العرب يعني بعثت فيهم الرسالة في ذاك الوقت لأنه أيضا ما كان فيهم حكم استبدادي، يستذلهم ويفسد بأسهم ويقهر إرادتهم. يعني العرب ما فيش أصلا إلهم كان يجمعهم ملك اسمه ملك العرب ويستذلهم، أو في رياسة استبدادية مثل الروم. الروم اللي بخرج عن قيصر عن قول واحد من أقوال ملك الروم قيصر خلاص انتهى، ولا ملك الفرس كانوا كانت عندهم كانوا قوما استبداديين يقتلون الناس. وذكرنا مرة في السيرة كيف إنه الفرس كانوا يستذلون الشعب عندهم، ما لهم رأي أصلا، فقط مجرد مخالفة رأي من أراء يقتلوا جميعا لا يبالون بهم. فالعرب ما كان عندهم هذا الحكم الاستبدادي، لا رياسة ملكية ولا رياسة دينية، ما في رئيس ديني للعرب لا يوجد. فلذلك هم أقرب الناس بعد ذلك لفهم دين العقل والفطرة. إذا قال من الله تعالى عليهم أن قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ثم خص عليه الصلاة والسلام، ثم خص رب العالمين من بين قبائل العرب قريشا لتكون النبوة أيضا في قريش، وخص بني هاشم تكون النبوة في بني هاشم. إذن خصوص من خصوص. والحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث واثل بن الأصقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو خلاصة الخلاصة، هو خلاصة الخلاصة. طب قريش لماذا امتازت بمثل هذا؟ قال أول شيء كنانة، كنانة كان أشهر ذرية إسماعيل في العلم والحكمة والكرم والنبل هكذا يذكرون. طب قريش امتازت على سائر العرب بأي شيء؟ هذا أمر متواتر معروف أن قريش امتازت على سائر العرب من استقلال الإرادة والعقل، كان أكمل فيهم من بعض أطراف العرب، وكذلك كانوا أفصح الناس ألسنة من العرب، أفصح العرب قريش، وكذلك كانوا يسعفون الفقراء والمساكين ونحو ذلك. وفي التاريخ الكبير الإمام البخاري وعند الطبراني كذلك بحديث، والحديث حسن يعني حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام فضل الله قريشا بسبع خصال، فضل الله قريشا بسبع خصال، فضلهم بأن عبدوا الله 10 سنين لا يعبده إلا قرشي، عبدوا الله 10 سنين لا يعبده إلا قرشي. قال وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون، يعني نصرهم على أبرهة وكانوا مشركين. قال وفضلهم بأن فيهم النبوة، وفضلهم بأن فيهم النبوة، وفضلهم بالخلافة قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، والحجابة والسقاية اللي هي رعاية الحجيج من خدمة الحجيج وسقايته. ففضل الله قريشا بأن جعل فيهم هذه الخصال. هذا وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأما اصطفاؤه لبني هاشم، إذا كنانة قريش ومن قريش اختار بني هاشم، هؤلاء أيضا امتازوا بالفضل. يعني جدهم هاشم هو صاحب لإلاف قريش الذي لا أخذ لهم العهد من قيصر الروم على حمايتهم في رحلة الصيف إلى الشام، ومن حكومة اليمن أخذ العهد أن يحمي لهم رحلة الشتاء. وهاشم قالوا اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم أول من هشم الثريد للفقراء من قومه، أول من هشم الثريد اللحم يعني للفقراء من قومه ولأهل الموسم في الحج كافة، كان يطعم أهل الحج كافة. هاشم كان يطعم أهل الحج كافة، يهشم لهم الثريد يعني اللحم ويطعمهم. وكانوا يقولون إن بني هاشم أكرم قريش أخلاقا، وكانوا يقولون بنو هاشم أبعد قريش عن الكبر عموما. وطبعا أبو جهل لما حسد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بني هاشم ماذا قال؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، يعني لهم بنو هاشم ومن حدر من ذريته، قال أطعموا فأطعمنا، حملوا فحملنا، أعطوا فأعطينا حتى إذا زاحمناهم الركب قالوا منا نبي يأتينا بالوحي من السماء، فمن أين نأتي بنبي؟ هكذا قال أبو جهل. قال إذا المسألة معناته جاهات وعطوات، إحنا متقدمين في الجاهات والعطوات والصلحات والعبي، إحنا اللي وصلنا. طيب صرنا وإياهم كفر سيرهان، قالوا نبي، إيش رأيكم كيف نجيب نبي هذا؟ لا نصدقه أبدا، لا نصدقه أبدا. فذلك قوله من أنفسكم أن الله تعالى فضله من أنه اختاره من كنانة من ولد إسماعيل من قريش ثم من بني هاشم. وقرأ بعض أهل العلم، وهذه القراءة مروية عن ابن عباس وليست متواترة، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم يعني من النفاسة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من النفاسة ذهب النفيس يعني ثمين، فجاءكم رسول من أنفسكم. هذه قراءة ليست متواترة، يعني ليست من القراءات المتواترة، لكن مروية عن ابن عباس وهي قراءة شاذة ليست صحيحة متواترة. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذه أول صفة. والصفة الثانية في هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم. ما معنى عزيز عليه ما عنتم؟ يعني يشق عليه عنتكم، والعنة المشقة. عزيز عليه ما عنتم. طب العزيز أصلا مين؟ من هو العزيز؟ يقول الغالب، العزيز الغالب، العزة الغلبة الشدة. إذا وصلت مشقة الإنسان لشيء عرف أنه كان عاجزا عن دفعه ماذا يقول؟ يعز علي يا أخي إني ما فعلت كذا وكذا. إذا عجز عن دفع شيء بقول والله يعز علي هذا الأمر، يعز علي، يعز علي يعني هذا يشق علي يغلبني. فقوله تعالى عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه مكروهكم، يشق عليه مكروهكم، هذا المقصود. والعنت المشقة، لقول الله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم ولو شاء الله لأعنتكم، يعني ولو شاء الله لأعنتكم يعني لشق عليكم، هذا العنت عين نون تاء، أعنتكم يعني شق عليكم. ذلك لمن خشي العنت منكم يعني ذلك من خشي المشقة. فقوله عزيز عليه يعني يشق عليه ما عنتم، أي يشق عليه مكروهكم، يشق عليه ما تكرهونه. وأولى مكروه الذي يشق عليه قال وأولى المكاره بالدفع أن يدفعه عنكم ألا وهو مكروه عقاب الله، مكروه عقاب الله. فذلك يشق عليه أن تلقوا في نار جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا لهذا فقال مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها، قال وهو يذبهن عنها. يعني هذا مظهر أي واحد يشعل نار ليلا يراه، إذا أشعل نارا تأتي الفراش الجنادب الذباب تقترب من النار تقع فيها. فقال مثلي ومثلكم، أنا مثالي مثال من يشعل النار والجنادب والفراش تقع في هذا في هذه النار، قال وهو يذبهن عنها. تخيل إنسانا يذب الفراش والذباب عن النار ويذبهن عنها، قال أنا مثلي ومثلكم مثل هذا. قال وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي، وأنا آخذ بحجزكم، الحجزة ألا وهي الوسط، وسط الرجل عند وسطه يقال عنها حجزة. فأنا آخذ بحجزكم، وهذا مجمع ما يمسك به الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يفلت إذا أمسكته من حجزته، يعني ممكن إذا أمسكته من فوق يتفلت منك من تحت كذا، لكن إذا أمسكته من الحجزة من وسطه أحكمت الإمساك. قال وأنا آخذ بحجزكم، أنا آخذ ولكنكم أنتم مع كل هذا تتفلتون من يدي. فقوله تعالى عزيز عليه ما عنتم يشق عليه مكروهكم، أي شيء تكرهونه يشق عليك. ولا شك أن هذا في عقاب الله أن يقع فيكم يشق عليه أن يعاقبكم الله. والله النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يقوم الليل يدعو لأمته يقول أمتي أمتي. في الحديث لما دعا لعائشة فضحكت عائشة رضي الله عنها وسرت، فقال يا عائشة هذا دعائي لأمتي كل ليلة. ولما قام ليلة وقال يا جبريل أمتي أمتي، يا جبريل أمتي أمتي، عزيز عليه أن تذهب أمته للنار، عزيز عليه يعني يشق عليه أن يذهب واحد من أمتي للنار. قال يا جبريل أمتي أمتي، قال فقال إن الله تعالى قال لك يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فبعض أهل العلم ذكر لطيفة في أنه ذكر المصدر هنا عزيز عليه، أو لم يذكر المصدر، ذكر ما وما بعدها، يعني ما قال عزيز عليه عنتكم، عزيز عليه ما عنتم، يعني ما شق عليكم، ما عنتم فعل، هنا عنتم فعل، يعني ما تعبتم لأجله. يقول هذا تسلية للأصحاب رضي الله عنه وأرضاهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم من قتل قومهم ومن إيذائهم ومن سبهم وطردهم من البلاد يعز عليه ويشق عليه ذاك المكروه، ولكنه لمصلحتكم. يعني صحيح أنتم أذيتم أخرجتم من دياركم أذيتم في سبيل الله، فقوله ما عنتم يعني في الماضي، عزيز عليه ما عنتم يعني ما تعبتم لأجله ماضيا. قال الله تعالى عزيز عليه يعني على هذا النبي ما عنتم. إذا بدك تفهم عزيز عليه بدك تفهم القياس إيش، يعني والله عز علي ذلك، والله عز علي فراق فلان، عز علي إني ما فعلت كذا، عز علي يعني شق علي، هذا معنى عزيز عليه، يشق عليه مكروهكم. عرفت العمت اللي هو إيش يا إخواني؟ المشقة والمكروه، ذلك لمن خشي العنة منكم. قال الله تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف الحرص خص الجميع، وبالرأفة والرحمة خص المؤمنين. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.